طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال القاضي أبو شعيب الأصفهاني رحمه الله في كتاب متن الغاية والتقريب المسمى متن أبي شجاع، كتاب الجهاد، قال: وشرائط وجوب الجهاد 7 خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والطاقة على القتال، ومن أسر من الكفار فعلى 2: ضرب يكون رقيقا بنفس السبي وهم الصبيان والنساء، وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الرجال البالغون. والإمام مخير فيهم بين 4 أشياء: القتل والاسترقاق والمن والفدية بالمال أو بالرجال، يفعل من ذلك ما فيه المصلحة. ومن أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه وصغار أولاده، ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود 3 أسباب: أن يسلم أحد أبويه، أو يسبيه مسلم منفرد عن أبويه، أو يوجد لقيطا في دار الإسلام. بدأ رحمه الله هنا في ذكر كتاب الجهاد. والجهاد من فرائض الإسلام وشعائره العظيمة الذي به يعلو الإسلام ويذل الكفر وينتشر في هذا الدين. والجهاد مشروع، وأول ما شرع بعد الهجرة، بعد أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وصارت المسلمين قوة وشوكة، أذن الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه بالجهاد، كما في قوله عز وجل: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وهكذا أيضا قوله جل وعلا: قاتل المشركين كافة. وقوله سبحانه: كتب عليكم القتال. وقوله عز وجل: واقتلوهم حيث وجدتموهم. نعم، غيرها من الآيات التي فيها مشروعية الجهاد في سبيل الله وقتال الأعداء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الأحاديث الكثيرة في فضل الجهاد وما ينال فيه المسلم من أجور عظيمة منذ أن يخرج مجاهدا في سبيل الله إلى أن يرجع بالنصر وينال ما ينال من أجر أو غنيمة. وهكذا أيضا كل ما أوقف في سبيل الله من عتاد أو سلاح أو مركوبات فإن صاحبها يؤجر عليها إلى آخر ذلك مما كثر ثبوته في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مما يرغب ويحث على هذه الشعيرة العظيمة. إلا أن الجهاد له ضوابط وله شروط لا بد من توفرها حتى يكون الجهاد مشروعا. قال رحمه الله: وشرائط وجوب الجهاد 7 خصال: الإسلام. أول هذه الشروط الإسلام، أن يكون المجاهد مسلما. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للمؤمنين، الخطاب للمؤمنين. لا بد أن يكون المجاهد والمقاتل مسلما، وأما إن كان كافرا فلا يقبل منه، لأن الجهاد عبادة والعبادة لا تقبل من الكافر. نعم. قال والبلوغ والعقل كذلك، البلوغ والعقل، أن يكون المجاهد بالغا، فإن كان صبيا لم يجب عليه الجهاد، لم يجب عليه الجهاد. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين حديث ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، يعني بعد أن بلغ أجازه النبي عليه الصلاة والسلام وأذن له بالخروج والمشاركة في القتال. ولما كان ابن 14 سنة لم يجز عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يبلغ بعد، لأن من علامات البلوغ بلوغ الصبي 15 سنة، إذا بلغ 15 سنة فقد بلغ، هذه علامة من علامات البلوغ. نعم. وأيضا من علامات البلوغ الاحتلام، إذا احتلم، وهكذا أيضا إذا نبت الشعر الخشن في القبل. قال والبلوغ والعقل، أن يكون عاقلا، فإن كان مجنونا فهذا لا يجب عليه الجهاد ولا يؤذن له في الجهاد، لأنه لا عقل له ولا قصد له ولا يحسن يعني القيام بهذه العبادة الشعيرة العظيمة، ولأن المجنون قد لا يعرف عدوه من صديقه ولا يحسن كذلك يعني حمل السلاح إلى آخر ذلك مما ينبغي توفره في المجاهد. قال والحرية، أن يكون المجاهد حرا، فأما إن كان عبدا فلا يجب عليه الجهاد، لأن العبد ناقص ليس له يعني كمال الحرية في التصرف لا في نفسه ولا في ماله كحال الحر، والجهاد يكون بالنفس وبالمال كما قال الله عز وجل: تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. والعبد لا يملك مالا، العبد كل ما يملكه من مال لسيده، إذن هو ناقص ليس كالحر. قال والذكورية، أن يكون ذكرا، فإن كان أنثى فالأنثى لا يجب عليها الجهاد، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. نعم. فأما قتال الأعداء وحمل السلاح فهذا لا يجب على المرأة، لأن المرأة ضعيفة. قال والصحة، فإن كان مريضا أو مصاب بشيء من الأسقام فهذا لا يجب عليه الجهاد، المريض مرض لا استطاع معه الجهاد فهذا معذور، كالأعمى والأعرج ونحو ذلك من ذوي العاهات فهؤلاء معذورون. قال الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. قال عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. نعم، غير أولي الضرر، أما أولي الضرر فمعذورون بسبب ما عندهم من أمراض وأسقام تمنعهم من الجهاد، وهؤلاء إذا نووا الجهاد وعزموا وصدقوا في نيتهم فينالون بإذن الله أجر المجاهد وإن كانوا في بيوتهم بصدق النية، لكن من حيث وجوب الجهاد عليهم فإنه لا يجب لأنهم من ذوي الأعذار. أما إذا كان مرض لا يمنع من القتال كصداع يسير أو ألم يعني يسير في الضرس ونحو ذلك، فمثل هذا لا يمنع من الجهاد. قال والطاقة على القتال أي القدرة، لا بد من القدرة، القدرة على قتال الأعداء، أن يكون هناك استطاعة وقدرة سواء كان بالسلاح أو قدرة بالعتاد أو القدرة البدنية كذلك في قتال الأعداء. ولهذا لما كان حال المسلمين في مكة في أول الأمر في ضعف، لم يأذن الله سبحانه وتعالى للمسلمين بالجهاد لعدم الاستطاعة والقدرة والطاقة لمقابلة الأعداء. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وقويت شوكة المسلمين، أذن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالجهاد، لأنه حصل هنا القدرة والاستطاعة وكذلك وجود الطاقة لمقابلة الأعداء. وهذا أمر ينبغي أن يتفطن له وأن ينتبه له، وهو حكم في سائر الأزمان والأحوال. كلما كان المسلمون في ضعف وما عندهم القوة والاستطاعة لقتال الكفار، ليس من الحكمة أن يقاتلوا في مثل هذه الحال، لأن ما سيترتب على هذا القتال من مفاسد أعظم من المصالح المرجوة. يعني إذا قام المسلمون لقتال الكفار وما عندهم استطاعة لا في العتاد ولا في السلاح ولا في يعني قوة إيمانية في الأنفس، لا شك سيحصل الهزيمة، سيحصل الهزيمة، تسفك الدماء وتنتهك الأعراض وتؤخذ الأموال، تستباح بلاد المسلمين كما هو الواقع في بعض بلاد الإسلام. فليس من الحكمة في مثل هذه الحال أن يقاتل الكفار، لكن يصالح المسلمون الكفار حتى تحصل لهم شوكة وقوة ومنعة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود لما قدم المدينة، صالحهم وصالح المشركين في صلح الحديبية. نعم، هذا من الحكمة وكذلك أيضا من حسن التصرف. ولا تأخذ الإنسان الحماسة، بعض الناس تجد من عنده لوثة يعني تكفيرية، ومن عنده ميل إلى عقيدة الخوارج، قد يلعب بعواطف الناس ويهيجهم على القتال باسم الجهاد، ثم يجاهدون من؟ يجاهدون المسلمين، يجاهدون المسلمين ويقاتلون رجال الدولة ويقومون عليهم بسفك الدماء والتفجيرات إلى آخر ذلك من العبث وترويع الآمنين وقتل الأنفس البريئة بعواطف يعني يلعبون به على الناس باسم الجهاد. فالجهاد لابد أن يكون يعني بضوابطه الشرعية، بعيدا عن الحماسات، بعيدا عن الحماسات، لابد من توفر الشروط ووجود الاستطاعة والقوة، ويكون في قتال الأعداء والكفار لا قتال المسلمين في بلاد الإسلام. قال رحمه الله، نعم، هذه الآن الشروط ذكرها، شروط الوجوب، شرائط وجوب الجهاد، هذه إذا توفرت وجب الجهاد على من كان عنده هذه الشروط، وأما إذا لم تكن عنده هذه الشروط فلا يجب. لكن لو أراد أن يقاتل جازه من غير وجوب. يعني لو أنا إنسان مريض قال أنا سأقاتل، نقول ما يجب عليك، أنت معذور، قال لا أنا إلا سأقاتل، يجوز مع عدم الوجوب عليه. وهكذا الصبي، إلا أنه يمنع من أجل ماذا؟ يمنع من أجل الحفاظ عليه، من أجل الحفاظ عليه. لكن إن أبى إلا وأصر إلا أن يحضر وأن يشارك وعنده يعني استطاعة للقتال وحمل السلاح ونحو ذلك، فيجوز من حيث الجواز، فإنه يجوز. قال ومن أسر من الكفار فعلى ضربين، يعني إذا قاتل المسلمون الكفار فأسروا جماعة من الكفار، فينقسم الأسرى إلى قسمين. قال ضرب يكون رقيقا بنفس السبي، يعني منذ أن يسبى ويؤخذ يصبح رقيق، يعني عبد مملوك، يكون عبدا مملوكا. قال وهم الصبيان والنساء, وهم الصبيان والنساء. لماذا؟ لأن النساء والصبيان لا يقتلون, قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والصبيان, نهى عن قتل النساء والصبيان. ولما وجد امرأة النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة في أحد الغزوات قال ما كان لهذه أن تقاتل, ما كان لهذه أن تقاتل. وهذا كان أمرا معلوما حتى في يعني عندما مضى من الكفار كانوا ما يقتلون النساء والصبيان, يعتبرون النساء والصبيان من الغنائم التي تغنم وتسبى, إلا من امتلأ قلبه حقدا وعداوة فهم الذين يتجرؤون على قتل النساء والصبيان, إلا إذا كان قتلهم تبعا لقتال الكفار فلا بأس, يعني إذا تستر أو تترس الكفار بالنساء والصبيان وما أمكن دفعهم ولا ردهم ولا قتالهم إلا بقتال النساء والصبيان حينئذ يجوز تبعا, ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. أما أن يقتل النساء والصبيان استقلالا فهذا لا يجوز. فإذا أخذ النساء والصبيان فإنهم يصيروا أرقاء بمجرد السبي أو مجرد الأخذ. وهكذا أيضا قال أهل العلم المجانين والعبيد كذلك يكونوا أرقاء, وحكمهم حكم الغنيمة, يقسمون كما تقسم الغنائم. قال وضرب لا يرق بنفس السبي, وهم الرجال البالغون, والإمام مخير فيهم. إذا أسر من الكفار رجال بالغون فهؤلاء الإمام مخير في هؤلاء الأسرى بين أربعة أشياء: القتل والاسترقاق والمن والفدية بالمال أو بالرجال. القتل والاسترقاق, القتل يعني أن يقتلوا هؤلاء الأسرى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة من اليهود لما نقضوا العهد وحكموا سعد بن معاذ رضي الله عنه, فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم حيث الصحيحين وتسبى ذراريهم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأسرى في غزوة بدر, أمر بقتل جماعة من الأسرى. قال والمن الاسترقاق, الاسترقاق يعني يجعلهم أرقاء عبيد, يجعلهم أرقاء, ويدل عليه ما حصل لهوازن في يوم حنين حين استرق النبي صلى الله عليه وسلم الرجال وقسمهم على المقاتلين, ثم جاء وفد هوازن مسلمين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يرد لهم سبيهم. قال والمن, المن أن يمن عليهم يعني يطرقهم فلا يقتلهم ولا يأسوا ولا يسترقهم. نعم. والفدية بالمال يعني أن يترك هؤلاء الأسرى أو يطرقهم مقابل مال يدفعونه مقابل هذا الأسير أو مقابل الأسرى كلهم فيفك هؤلاء الأسرى. أو بالرجال, يكون هناك أسرى من المسلمين عند الكفار فيستبدل هؤلاء الكفار أسراهم بأسرى المسلمين, يأخذ المسلمون أسراهم ويدفع المسلمون هؤلاء الكفار إلى أصحابهم. قال الله عز وجل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا إثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. نعم. هذه الأمور الأربع يفعل من ذلك الإمام ما فيه المصلحة, يفعل في ذلك ما فيه المصلحة, فما هو أصلح فعله. إن كان الأصلح القتل قتل, كما هو كذلك كان الأمر في غزوة بدر, كان الأصلح هو قتل الكفار، وإن كان الأصلح الاسترقاق استرقهم، وإن كان الأصلح المن من عليهم، وإن كان الفداء فداهم بالمال أو بالرجال. نعم، فيفعل بذلك ما هو أصلح. طيب، نكف هنا إن شاء الله. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.